بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأرحب بكم جميعا أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول ضمن هذه الدورة أو هذا البرنامج المقتصر بعنوان عدة رمضان، وهي عبارة عن لقاءات تعالج إن شاء الله ما نحن بصدده من الترقب لهذا الموسم العظيم، شهر رمضان المبارك. نعلم جميعا أيها الإخوة أن من حكمة الله عز وجل تفضيل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله كما أنه الخالق يخلق ويرزق، فهو أيضا يختار ما يشاء من الأمكنة فيجعل بعضها أفضل من بعض، ويختار ما يشاء من الأزمنة فيجعل بعضها أفضل من بعض. فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض ليكون ذلك عونا للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب ليتأهب للسفر ويتزود للمعاد. ونحن أيها الأحبة نترقب موسما من هذه المواسم الفاضلة المختارة التي اختارها الله، وهو شهر رمضان، هذا الموسم العظيم الذي له منزلة وذوق وطمأنينة وشوق في قلب كل مسلم. ولهذا رأينا أن نجتمع في هذه اللقاءات المختصرة حول هذا الأمر، لعل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن أدرك الشهر واستكمل الأجر وفاز بجائزة الرب. الحديث إن شاء الله سيكون في هذه اللقاءات حول هذا الموضوع، العدة التي نعدها لهذا الشهر، سيكون إن شاء الله في جانبين. الجانب الأول إيماني تزكوي، والجانب الثاني جانب فقهي. سوف نجمع بين هذين الجانبين في برنامج أو دورة واحدة، حتى يكون المسلم قد تأهب لهذا الموسم إيمانيا وتزكويا بتزكية النفس، وكذلك فقهيا بمعرفة الأحكام التي يحتاجها المسلم مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. فنبدأ على بركة الله بالجانب الأول الإيماني التزكوي، الجانب الإيماني التزكوي. وسنتحدث في هذا الجانب من خلال وقفات تعالج وتتحدث حول هذا الجانب، يعني الجانب الإيماني التزكوي الذي يعده المسلم عدة لرمضان، يجعله عدة لرمضان. الوقفة الأولى شرف الزمان وفرصة الاغتنام. نعم، نحن بل المسلمون جميعا يترقبون وافدا عزيزا وضيفا كريما، طالما هفت إليه قلوب المؤمنين وتطلعت لمقدمه نفوس المحبين، جعله الله تعالى ميدانا يتنافس فيه المتنافسون، ومضمارا يتسابق فيه الصالحون. إنه موسم عظيم شريف، فرصة لا تقدر بثمن، الدعاء فيه مسموع والعمل فيه مرفوع والخير مجموع. فيه تغفر الذنوب وتستر العيوب وتلين القلوب. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، انتبه، يبشر بشارة، فيقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحديث رواه أحمد بسند صحيح. قال أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، فلا بأس إذن بالتهنئة بقدوم هذا الشهر، أن تهنئ أخاك أو أختك بقدومه، فهذا الأصل في التهاني أنها من باب العادات وليس في ذلك صيغة محددة. مقدم هذا الشهر الحقيقة له طعم خاص، هناك أمور نفسية معنوية، هناك أحداث كونية، هناك مبشرات ربانية تحدث أول ليلة من هذا الشهر حينما يهل هلاله ويولد هذا الشهر، تكون هذه الأمور. فماذا يحدث؟ استمعوا لها فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان، وهذه الليلة قريبة، صلى الله يبلغنا وإياكم، إذا كان أول ليلة من رمضان ماذا يحدث؟ الأول: صفدت الشياطين ومردت الجن. الثاني: غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب. الثالث: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. الرابع: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الخامس: لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. إذن بعد هذا لا بد أيها الأحبة من التهيئة النفسية داخل النفس أنك أمام موسم مختلف عن غيره، أنك مقبل على زمان شريف شريف، حدث له شأنه عند الله، فرصة لا تقدر بثمن، لكنها فرصة وموسم من مواسم الآخرة، الذين يعرفون غاية وجودهم في الدنيا عبادة الله، ويعلمون أن هذه الحياة الفانية مزرعة وتزود للحياة الباقية. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. يقول عبد العزيز بن مروان رحمه الله: كان المسلمون يقولون إذا حضر شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعدنا فيه من الفتن. وقال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. انظر كيف يعني أثر وقدر رمضان في قلوبهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وكان الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة صاحب الموطأ والإمام المتبوع أحد أصحاب المذاهب الأربعة ومعروف بحلقاته في العلم، إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وترك مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. إذن الحقيقة أن بلوغ هذا الشهر نعمة كبرى ومنحة جلة لا يقدرها حق قدرها إلا المشمرون الصالحون، ولا يشكرها حق شكرها إلا الموفقون المخلصون. ويدل على هذا قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة فيها عبرة، وذلك أن 3 من الصحابة استشهد 2 منهم في ميدان الجهاد في سبيل الله، شاركوا في بعض الغزوات فقتلوا شهداء في تلك أو في ذلك الميدان، ميدان الجهاد في سبيل الله، والثالث قدر أنه لم يقتل لم يستشهد، بقي بعدهما ومات على فراشه. فرؤي في المنام، رؤيا في المنام، يعني أحدهم رأى رؤيا في المنام أن هذا الثالث قد سبق صاحبيه، فتعجب الصحابة لما أخبروا بهذه الرؤيا، تعجبوا كيف هذا الذي مات على فراشه وسبق الاثنين الذين استشهدا، والصحابة قد تقرر عندهم منزلة الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل وأعظم الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الثالث الذي سبقهما وهو قد مات على فراشه، قال: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ وهذا هو الشاهد. قال: فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد بسند صحيح. إذن كل رمضان تدركه تصومه و وتقوم ما تيسر منه وتتعبد الله فهذا خير وبر وفضل تفضل الله به عليك. فعليك أن تقدر هذه النعمة وأن تشكر، والشكر يكون بالقول والعمل. جاء رمضان وأقبل رمضان، فيه الأمان، فيه العتق والفوز بسكن الجنان. فمن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ ومن لم يقرب من مولاه فهو على بعده لا يبرح. فمن رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. أيها الأحبة، الراحة لا تنال بالراحة، ولا يكون الوصول إلى المعالي إلا على جسور التعب والنصب. سلعة الله غالية، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وفي رمضان نفحات من الله، نفحات من رحمته وفضله وعطائه، فتعرضوا لنفحات الله وأروا الله من أنفسكم خيرا. وحينما يتحدث الناس عن المساهمات والاستثمارات فإننا أمام موسم من مواسم الاستثمار، حيث المساهمة مع الله في تجارة الآخرة، وهي التجارة الرابحة، حيث يجد العامل ثواب عمله أحوج ما يكون إليه. فنعود إلى هذه الوقفة كما بدأنا، فنقول: الله الله، في استحضار شرف الزمان وفرصة الاغتنام. مضى رجب فما أحسنت فيه، وولى شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك. نعم، الوقفة الثانية في هذا الجانب الأول الفرح بالخيرات والبركات. نعم، فهذه عدة إيمانية تزكوية من العدد التي نعدها لشهر رمضان. نفرح، نعم، وحق لنا أن نفرح. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينبغي لنا أن نفرح برمضان. لماذا نفرح؟ نفرح لأن رمضان ميدان الفضائل والخيرات، ومما تهيأ النفوس به على أبواب رمضان، ونحن على أبواب رمضان استحضار الفضائل في هذا الموسم. فدعونا نتذاكر طرفا من هذه الفضائل، طرفا من هذه الفضائل. فمنها على سبيل المثال الأول أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. نحن نعلم جميعا أن الدين مبني على 5 أركان، رابعها صوم رمضان. بني الإسلام على 5، وذكر منها وصوم رمضان. الأمر الثاني من الفضائل شهر الرحمة والبركة، وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة، منها على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام عن رمضان: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. من الفضائل وهو الثالث مغفرة الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. ومعنى قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا أي مصدقا بوجوبه، واحتسابا أي راغبا في ثوابه. وقضية الاحتساب هذه يا أخوان هذه مهمة، لا بد من تربية النفس وتذكيرها بالاحتساب وطلب الأجور والحسنات والاستكثار منها. أيضا جاء في الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فإذا هذه من العدة أن نستحضر مثل هذه الفضائل التي جاءت في رمضان وفي صوم رمضان وفي قيام رمضان. أيضا من الفضائل وهو الرابع الخصوصية وكثرة الأجور. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا الحديث حديث عظيم جليل، يدل على وهو من الأحاديث القدسية، هذا قال الله يعني في الحديث القدسي، يدل على أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، ويحسبك بهذا فضيلة لهذه العبادة. هذا يدل على شرف هذه العبادة عند الله ومحبته ولها وظهور الإخلاص لله تعالى فيها، لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. وقوله تعالى عن الصوم: وأنا أجزي به، أضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. ومما يدل على هذه النقطة وهي الخصوصية وكثرة الأجور أن للجنة بابا خاصا بهذه العبادة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. باب من أبواب الجنة خاص بهؤلاء الصائمون واسمه الريان. ومما يدل على خصوصيته ومنزلته أن الله اختار هذا الشهر الكريم لنزول القرآن، كلام الله في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الفضيلة الخامسة من فضائل هذا الشهر الوقاية من النار والرذائل، ودل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وفي حديث الآخر قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وما معنى قوله جنة؟ جنة يعني وقاية، فالصوم وقاية وستر يقي الصائم من النار، ويقيه أيضا من اللغو والرفث والرذائل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الصوم عند عدم الاستطاعة على الزواج، فقال في الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فمن صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته، فاختر لنفسك. الفضيلة السادسة من فضائل هذا الشهر ليلة القدر، وهذه ميزة وفضيلة عظيمة لهذا الشهر، ليلة شريفة منيفة أنزل الله في شأنها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وجعل العمل فيها خيرا من ألف شهر، الله أكبر. يعني ليلة بضع ساعات تجتهد فيها في الطاعة والعبادة، فكأنك قد انتصبت أكثر من 83 سنة في عبادة الله. من الفضائل أيضا وهو السابع الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فالصوم يشفع والقرآن يشفع أيضا. فإذا لما كثرت هذه الفضائل وأبواب الرحمة والبركة والمغفرة كان من فاتته المغفرة في رمضان محروما. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى هذا الحديث، صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين، قال فقلت آمين، إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة. إذن هذه الفضائل الحقيقة تدعو الإنسان أن يفرح وأن يجتهد وأن يعمل، وكما نفرح برمضان فهناك فرحتان في رمضان أيضا، قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، انتهى الحديث. فأما الفرحة الأولى وهي فرحة الصائم عند الإفطار، هذا طبعا أمر جبلي طبيعي، أن النفس مجبولة على الميل إلى ما تشتهيه من طعام أو شراب، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها فرحت، فرحت بإباحته، خصوصا إذا اشتدت الحاجة إليه، فهذا فرح طبيعي. فإن كان محبوبا لله كان أيضا محبوبا شرعا. وأما الفرحة الأخرى، فرحة الفرح عند لقاء الرب، فلأنه يجد عند الله ثواب الصيام، يجده محفوظا مدخرا أحوج ما يكون إليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وبعد، فلا غرو أيها الأحبة أن يكون رمضان شهر الفرح، الفرح قبله والفرح أثناءه والفرح بعده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوقفة الثالثة والأخيرة في هذا اللقاء نختم بها، ولا نزال في هذا الجانب الأول، بصيرة العابد، بصيرة العابد. نعم، لئن كان البصر نور العين الذي تدرك به الصور الأشياء فإن البصيرة نور القلب. وما هي البصيرة؟ البصيرة نور يقذفه الله في القلب فيورث العلم واليقين. وموسم رمضان وما فيه من النفحات والهبات والعطايا والمكرمات جدير أن تحيا فيه البصائر، وأولى ما توجه إليه البصيرة معرفة قدر الرب، وأن تحرك القلوب بمقام علام الغيوب، وأن تجاهد النفس في عبادة الرب، وتستغرق همها وجهدها في وظيفة التعبد والتقرب. فإن قيل كيف السبيل إلى ذلك، فأقول الطريق يسير على من يسره الله عليه، وبيان ذلك أن يشهد قلبك الرب تعالى مستويا على عرشه. يعني الآن استحضار، مقام استحضار ومقام شهود في القلب، لأجل أن تصل إلى مرحلة البصيرة بربك ولا تكن من الغافلين، فتستحضر في قلبك هذا الرب العظيم مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم وذراته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على أسرارهم لا تخفى عليه خافية. يشهد هذا الرب إلها عظيما موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال والجمال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. يشهد هذا الرب حي لا يموت، قيوم لا ينام، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. يشهد ربه هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. يشهد ربه كاملا من كل وجه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم مقام البصيرة بالرب يمزج معه مقام البصيرة بالنفس، فكيف وكيف تكون البصيرة بالنفس؟ وذلك أن يرى العبد نفسه، يرى في نفسه مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب تعالى، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة وافتقارا تاما إلى ربه، وأن صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته بيد الله. هذا مقام الانكسار بين يدي العزيز الجبار، الجبار الذي يجبر القلوب المنكسرة، وما أقرب الجبر من الكسر. وهذا المقام يعبر عنه بعض العلماء بسجود القلب، هذا المقام مقام سجود القلب. فإذا اجتمع المقامان، انتبهوا معي الآن، إذا جمعت في قلبك واستحضرت هذين المقامين، مقام البصيرة بالرب ومقام البصيرة بالنفس، أورث ذلك نورا وهدى، واجتمع القلب المشتت. فاجتماع القلب على هذه البصيرة هي مادة فرحه ونعيمه، فلا تسأل بعد ذلك عما يجده القلب من الأنس والطمأنينة والراحة والنعيم المعجل، لأن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة ربه ومعاملته، وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار من الله إلى الله، وفيه أيضا نيران في هذا القلب، حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه وقدره، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره. فلا نعيم للقلب ولا لذة إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة. يقول يذكر عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وكأنه يشير إلى هذا المعنى، بل هو يشير إلى هذا المعنى. وقال بعض الصالحين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إذن أيها الإخوة، هذه بصيرة العابد، وكلنا عبد، كلنا عبد لله، عابد لربه جل وعلا، لكن الشأن في تحقيق مقام البصيرة، البصيرة بالرب والبصيرة بالنفس. وهذه المعاني التي نتحدث عنها إنما تسمو في رمضان، وهذه من العدة التي نعدها لرمضان، أن يعني نزيد مستوى البصيرة. إن هذا الشهر فرصة عظيمة الحقيقة في تجديد التدين وتحقيق التعبد، وأن نسعى جاهدين بعون الله وتوفيقه في تقوية البصائر، البصيرة بالرب والبصيرة بالنفس، وتحقيق هذه المعاني في هذه الأيام الفاضلة، لأن هذه الأيام ليست كغيرها. الشياطين وكل صفدت، وأبواب الخير لكل يعني يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، كل هذا يعطي الإنسان فرصة لتحقيق مثل هذه المعاني، وأن يعد العدة، المهم أن يعد العدة لرمضان بمثل هذه المعاني ومثل هذه المقامات. والحاصل أيها الإخوة أننا يعني نقول في ختام هذه الوقفة: وأوصي نفسي وإياكم الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، هذه من بصيرة العابد، الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل، يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن ينور قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن أعد العدة لهذا الموسم العظيم وقدر قدره، ووفقه ربه للعمل الصالح الذي يتقبله وينميه ويضاعفه عنده أضعافا كثيرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.